المجلس الثاني في شرح الأربعين النووية، وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء السابع من جمادى الآخرة للعام 37 بعد المئة الرابعة وألف.
تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الحديث الثاني عن عمر أيضا رضي الله عنه قال.
طيب كله بعد ربما صادق. تفضل.
عن عمر أيضا رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، أما بعد، هذا هو الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية التي انتقاها محيي الدين النووي رحمه الله تعالى في كتابه هذا الذي اشتهر بالأربعين النووي. نعم. والحديث وحديث عمر رضي الله عنه، وقد جاء بنحوه أيضا من حديث أبي هريرة في الصحيحين. فأما حديث عمر فتفرد به مسلم، والذي افتتح به مسلم صحيحه. أما حديث أبي هريرة الذي جاء بنحوه فقد ثبت في الصحيحين. نعم. ونذكر كما يعني بينا في منهجنا في هذا الشرح، نذكر يعني باختصار معاني المفردات الحديث أولا، ثم نذكر الفوائد المستفادة من الحديث. فنقول: قوله اطلع علينا رجل، الرجل هنا يعني ملكا في صورة رجل، فكان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة البشر، في صورة رجل، وأحيانا يأتيه في صورته الحقيقية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما بين قال: رأيت جبريل في صورته مرتين، كما في حديث ابن مسعود أنه قال: له 600 جناح، كل جناح يسد من الأفق. وكما في رواية قال: له رفرف أخضر، يقصد جناحه. فصورته الملكية صورة عظيمة شديدة. وقد احتيج إلى أن يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يعلم الناس بعض الأمور الخاصة بالتشريع وبالدين، فاحتاج إلى أن يأتي في صورة رجل حتى يعني يكون مقبولا عند الناس أو عند الصحابة، لا يتحملون أن يروا في صورته الحقيقية، نعم، كما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا كان يأتي أحيانا في صورة رجل كما في هذا الحديث، نعم، حتى لا يستوحش منه الحاضرون. وفي قوله شديد بياض الثياب أي من النظافة، أي كان الثياب نظيفة لم يصبها وسخ. شديد سواد الشعر أي كان شعره ممشوطا مستويا ليس شعفا من غبار الطريق أو من السفر، ولذلك قال عقب ذلك بقوله لا يرى عليه أثر السفر. فهو لم يذكر هذه الأمور عبثا، بل ذكرها لعلة، أنه أراد أن يبين، أراد عمر أن يبين أن حضور هذا الرجل وهو ليس معروفا عندهم، ها، وليس مسافرا، فبين أنه انتفت عنه أمارات السفر وهو ليس ممن قدم من السفر، فليس غريبا ولكنه لا يعرف عندهم. ولذلك قال يعني مبينا أنه لا يعرفه منا أحد، وفي الوقت نفسه ليس عليه أمارات المسافر، ثيابه نظيفة، شعره غير شعث على خلاف حال المسافر في الغالب، خاصة السفر في العصور القديمة بخلاف السفر في العصور الحديثة، كان المسافر في الغالب يكون حاله كذلك، تتسخ ثيابه وشعره مبعثر أو شعث، هذا حال المسافر. نعم. طيب. فقوله بعد ذلك لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، أي هذا من العجائب، لأنه لو كان من أهل البلد لعرفوه. نعم. إلى أن قال في بيان أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والشهادة لا تكون شهادة إلا بشروط. فالشهادة في اللغة تعني الحضور والإدراك، يقول فلان شهد فلانا أي حضره أو أدركه. والشهادة في الاصطلاح أو في المعنى الشرعي المقصود هنا في شهادة أن لا إله إلا الله أي أنك تعلم يقينا مع الانقياد والمحبة والإخلاص إلى آخر شروط لا إله إلا الله أن المستحق للعبادة هو الله وحده، هذه الشهادة الصحيحة شرعا المقبولة شرعا. اشترط العلماء 7 شروط لصحة الشهادة، أو الإخلاص أولها العلم، والإخلاص ثم الإخلاص والمحبة والقبول والانقياد، واليقين والصدق. أحسنتم. وكل هذه الشروط دلت عليها الأدلة، قد تقدمت خطبة لنا قريبة في مسجد الرحمن شرحنا فيها شروط لا إله إلا الله منذ حوالي 2 أسبوع، الأسبوع قبل الماضي تقريبا. هذه شروط صحة الشهادة، لو انتفى شرط منها لا تصح الشهادة، لا تكون شهادة مقبولة شرعا عند الله. طيب. وكذلك شهادة أن محمدا رسول الله، معناها أو يعني يلزم من هذه الشهادة وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، والانتهاء عن كل ما نهى عنه. طيب. وقوله تقيم الصلاة أي تأتي بها تامة صحيحة معتدلة بشروطها وأركانها، هذا معنى الإقامة الشرعية المطلوبة شرعا. نعم. والمقصود هنا بالصلاة أي الصلاة الخمس المفروضة كما دل على هذا حديث ابن عمر، كما دل على هذا النصوص الأخرى التي دلت أن الصلوات الواجبة هي الخمس فقط، أي من ناحية الفرض اليومي. أما هناك صلوات أخرى واجبة دليل على وجوبها نحو صلاة العيدين في على الراجح واجبة، ونحو تحية المسجد أيضا هي واجبة، وإن كانت طبعا ليست كذلك الفروض الخمس. نعم. فكما جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ولذلك الصلوات الخمس إنما اختصت بهذا لأنها فرضت في ليلة المعراج، وهي بلا شك هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين بعد التوحيد. ولكن لا يعني هذا أن غيرها من الصلوات لا يجب، لا، هناك صلوات أخرى واجبة، ولكنها بلا شك ليست في درجة وجوب الفروض الخمس. فتارك الصلاة إذا أطلق المقصود به تارك الفروض الخمس، لكن لا يقال مثلا من ترك تحية المسجد أو من ترك صلاة العيدين، هذا لا يقول في حد تارك الصلاة الذي اختلف العلماء في تكفيره. فتارك الصلاة إن تركها كسلا اختلف العلماء في كفره، والمقصود بالتارك هنا تارك الذي يترك الخمس ويدخل فيها الجمعة بلا شك، صلاة الجمعة تدخل في الخمس في يوم الجمعة. وأما الجاحد الذي جحد فرضية الصلاة ده كافر بلا خلاف. طيب، وتؤتي الزكاة، المقصود بالزكاة أي الزكاة الشرعية التي جاء التنصيص على صفتها في الكتاب والسنة، نحو زكاة النقدين الذهب والفضة وزكاة الماشية وزكاة الزروع إلى آخره. طيب، وأن تصوم رمضان، والمقصود بالصيام لغة الإمساك، وأما اصطلاحا معناه الإمساك عن المفطرات التي نص عليه الشرع منذ أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمفطرات التي نص عليها الشرع هي الأكل والشرب والجماع. وتحج البيت، الحج لغة هو القصد، واصطلاحا هو أن تقصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة في وقت مخصوص، وهي أشهر الحج. هناك فوائد أنا أذكرها الآن في كلامي ليست مذكورة في الشرح المضموع. وأما ما أعزو إليه فأقوله، رجعوا مثلا إلى ما تبقى في الشرح المضموع. أما هناك أنا أشياء ذكرتها الآن ليست مذكورة في الشرح، فمن كان معه النسخة المطبوعة فليتابع، فما فإذا وجد فائدة زائدة فليدونها. أنه قد يسأل عنها في الاختبار. طيب، وقوله إن استطعت إليه سبيلا، المقصود بالاستطاع هنا إما استطاع بدنية أو استطاع مالية. فالاستطاعة البدنية أن يكون عنده الصحة والقدرة على السفر للحج، أن لا يكون مريضا، أن لا يكون عاجزا إلى آخره. وكذلك الاستطاعة المالية أن يكون مستطيعا لتكاليف السفر للحج. هناك كذلك هناك يعني أنواع من الاستطاعة الأخرى التي جدت في العصر الحديث، نحو مسألة التأشيرة ومشاكل ذلك تدخل في حد الاستطاعة. فمن لم يستطع أن يحصل على تأشيرة للسفر فليس مستطيعا، فلا يجب عليه الحج وليس آثما، لأنه لا قدرة له عليه على السفر بدون هذه التأشيرة. طيب، هذه التأشيرة هي من الأمور التي تدخل في المصالح المرسلة التي نظمها ولاة الأمر نظرا للتغيرات التي حدثت في المجتمعات وفي الناس، وهي يعني مما يكون سببا في حفظ البلاد من الشرور. نعم. فهي مصلحة مرسلة معتبرة شرعا، ليست عبثا يعني. نعم. طيب، وإن كان قد يحدث يعني أحيانا شيء نعم من الشروط التي يعني قد تكون ليست شرعية في مسألة التأشيرات، هذه هذا أمر آخر لا مجال الكلام فيه الآن. طيب، ثم ذكر بعد ذلك أركان الإيمان، وهي ستة أركان. الإيمان بالله أولا، أولها وأعظمها أن تؤمن بربوبية الله وألوهية الله، أي أنه مستحق للعبادة، وأنه سبحانه يتصف بصفات تليق به لا مثيل له فيها ولا ند ولا شبيه ولا تكييف لها، يعني لا أعرف كيفيتها. فهذا هو الواجب في الإيمان بصفات الله وبأسمائه، أن تؤمن بأن الله أثبت لنفسه أسماء وصفات في كتابه. هذه الأسماء والصفات لا يجوز أن تعتقد أن لله من يشبهه فيها من ناحية الكيفية. أما من ناحية إثبات أصل المعنى، فإثبات أصل المعنى في لغة العرب واحد، تثبت سمع الله، أي تعتقد أن الله يسمع، السمع في لغة العرب معروف، ولكن سمع الله، ولكن سمع الله ليس كسمع البشر. كذلك إثبات اليدين، تثبت لله يدين لكنهما ليست كأيدي البشر. تثبت لله الاستواء على العرش، واستواء الله على العرش ليس كاستواء الملوك على عروشهم في الدنيا. فإن كان العرش كمخلوق يعد أعظم المخلوقات ولا ندرك أو لا نحيط بكيفيته، فكيف بالله؟ فالعرش فوق كل المخلوقات، هو أعلى مخلوق، وقد وسع كرسي العرش السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا كرسي العرش، وهذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة للعرش، يعني نسبة الكرسي للعرش كنسبة الحلقة للصحراء الواسعة التي لا آخر لها. فكيف بالله عز وجل الذي قد استوى على هذا العرش وهو فوق كل هذه المخلوقات سبحانه، كيف تحيط به علما أو تحيط بصفاته علما من حيث الكيفية مع علمك بمعناها؟ فمذهب المفوضة في الأسماء والصفات باطل، لا دليل عليه، الذين يفوضون المعنى، إنما الواجب عليك تفويض الكيفية مع إثبات المعنى الصحيح في لغة العرب. واكتفي بهذا في هذا المجلس، لأنه هناك كلمة نلقيها سريعا على إخوانكم في ليبيا، نصيحة طلبوها منا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
ومن تابعه له. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في شرح الأربعين النووية، وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء السابع من جمادى الآخر للعام 37 بعد 104.
تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الحديث الثاني عن عمر أيضا رضي الله عنه قال.
طيب، كله بعد ربع ساعة. تفضل.
عن عمر أيضا رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه، أما بعد، هذا هو الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية التي انتقاها محيي الدين النووي رحمه الله تعالى في كتابه هذا الذي اشتهر بالأربعين النووية. نعم. والحديث وحديث عمر رضي الله عنه، وقد جاء بنحوه أيضا من حديث أبي هريرة في الصحيحين. فأما حديث عمر فتفرد به مسلم، والذي افتتح به مسلم صحيحه. أما حديث أبي هريرة الذي جاء بنحوه فقد ثبت في الصحيحين. نعم. ونذكر كما يعني بينا في منهجنا في هذا الشرح، نذكر يعني باختصار معاني المفردات في الحديث أولا، ثم نذكر الفوائد المستفادة من الحديث. فنقول: قوله اطلع علينا رجل، الرجل هنا يعني ملك، يعني ملكا في صورة رجل. فكان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة البشر، في صورة رجل، وأحيانا يأتيه في صورته الحقيقية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما بين قال: رأيت جبريل في صورته مرتين، كما في حديث ابن مسعود أنه قال: له 600 جناح، كل جناح يسد من الأفق. وكما في رواية قال: له رفرف أخضر، يقصد جناحه. فصورته الملكية صورة عظيمة شديدة. وقد احتيج إلى أن يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كي يعلم الناس بعض الأمور الخاصة بالتشريع وبالدين، فاحتيج إلى أن يأتي في صورة رجل حتى يعني يكون مقبولا عند الناس أو عند الصحابة، لا يتحملون أن يروا في صورته الحقيقية. نعم. كما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلذا كان يأتي أحيانا في صورة رجل كما في هذا الحديث. نعم. حتى لا يستوحش منه الحاضرون. وفي قوله شديد بياض الثياب، أي من النظافة، أي كان الثياب نظيفة لم يصبها وسخ. شديد سواد الشعر، أي كان شعره ممشوطا مستويا ليس شعثا من غبار الطريق أو من السفر، ولذلك قال عقب ذلك بقوله: لا يرى عليه أثر السفر. فهو لم يذكر هذه الأمور عبثا، بل ذكرها لعلة، أنه أراد أن يبين، أراد عمر أن يبين أن حضور هذا الرجل وليس معروفا عندهم، ها، وليس مسافرا، فبين أنه انتفت عنه أمارات السفر وليس ممن قدم من السفر، فليس غريبا ولكنه لا يعرف عندهم. ولذلك قال يعني مبينا أنه لا يعرفه منا أحد، وفي الوقت نفسه ليس عليه أمارات المسافر، ثيابه نظيفة، شعره غير شعث على خلاف حال المسافر في الغالب، خاصة السفر في العصور القديمة بخلاف السفر في العصور الحديثة، كان المسافر في الغالب يكون حاله كذلك، تتسخ ثيابه وشعره مبعثر أو شعث، هذا حال المسافر. نعم. طيب. فقوله بعد ذلك لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد، أي هذا من العجائب، لأنه لو كان من أهل البلد لعرفوه. إلى أن قال في بيان أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والشهادة لا تكون شهادة إلا بشروط. فالشهادة في اللغة تعني الحضور والإدراك، يقول فلان شهد فلانا أي حضره أو أدركه. والشهادة في الاصطلاح أو في المعنى الشرعي المقصود هنا في شهادة أن لا إله إلا الله أي أنك تعلم يقينا مع الانقياد والمحبة والإخلاص إلى آخر شروط لا إله إلا الله أن المستحق للعبادة هو الله وحده، هذه الشهادة الصحيحة شرعا المقبولة شرعا. اشترط العلماء 7 شروط لصحة الشهادة، أو الإخلاص أولها العلم والإخلاص، ثم الإخلاص والمحبة والقبول والانقياد واليقين والصدق. أحسنتم. وكل هذه الشروط دلت عليها الأدلة، وقد تقدمت خطبة لنا قريبة في مسجد الرحمن شرحنا فيها شروط لا إله إلا الله منذ حوالي 2 أسبوع، الأسبوع قبل الماضي تقريبا. هذه شروط صحة الشهادة، لو انتفى شرط منها لا تصح الشهادة، لا تكون شهادة مقبولة شرعا عند الله. طيب. وكذلك شهادة أن محمدا رسول الله، معناها أو يعني يلزم من هذه الشهادة وجوب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، والانتهاء عن كل ما نهى عنه. طيب. وقوله تقيم الصلاة أي تأتي بها تامة صحيحة معتدلة بشروطها وأركانها، هذا معنى الإقامة الشرعية المطلوبة شرعا. نعم. والمقصود هنا بالصلاة أي الصلاة الخمس المفروضة، كما دل على هذا حديث ابن عمر، كما دل على هذا النصوص الأخرى التي دلت أن الصلوات الواجبة هي الخمس فقط، أي من ناحية الفرض اليومي. أما هناك صلوات أخرى واجبة دليل على وجوبها، نحو صلاة العيدين في على الراجح واجبة، ونحو تحية المسجد أيضا هي واجبة، وإن كانت طبعا ليست كذلك الفروض الخمس. نعم. فكما جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ولذلك الصلوات الخمس إنما اختصت بهذا لأنها فرضت في ليلة المعراج، وهي بلا شك هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين بعد التوحيد. ولكن لا يعني هذا أن غيرها من الصلوات لا يجب، لا، هناك صلوات أخرى واجبة، ولكنها بلا شك ليست في درجة وجوب الفروض الخمس. فتارك الصلاة إذا أطلق المقصود به تارك الفروض الخمس، لكن لا يقال مثلا من ترك تحية المسجد أو من ترك صلاة العيدين، هذا لا يدخل في حد تارك الصلاة الذي اختلف العلماء في تكفيره. فتارك الصلاة إن تركها كسلا اختلف العلماء في كفره، والمقصود بالتارك هنا تارك الذي يترك الخمس ويدخل فيها الجمعة بلا شك، صلاة الجمعة تدخل في الخمس في يوم الجمعة. وأما الجاحد الذي جحد فرضية الصلاة ده كافر بلا خلاف. وتؤتي الزكاة، المقصود بالزكاة أي الزكاة الشرعية التي جاء التنصيص على صفتها في الكتاب والسنة، نحو زكاة النقدين الذهب والفضة وزكاة الماشية وزكاة الزروع إلى آخره. وأن تصوم رمضان، والمقصود بالصيام لغة الإمساك، وأما اصطلاحا معناه الإمساك عن المفطرات التي نص عليه الشرع منذ أو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمفطرات التي نص عليها الشرع هي الأكل والشرب والجماع. وتحج البيت، الحج لغة هو القصد، واصطلاحا وأن تقصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة في وقت مخصوص وهي أشهر الحج. هناك فوائد أنا أذكرها الآن في كلامي ليست مذكورة في الشرح المطبوع. وأما ما أعزو إليه فأقوله، رجعوا مثلا إلى ما تبقى في الشرح المطبوع. أما هناك أنا أشياء ذكرتها الآن ليست مذكورة في الشرح، فمن كان معه النسخة المطبوعة فليتابع، فإذا وجد فائدة زائدة فليدونها. إنه قد يسأل عنها في الاختبار. وقوله إن استطعت إليه سبيلا، المقصود بالاستطاع هنا إما استطاع بدنية أو استطاع مالية. فالاستطاعة البدنية أن يكون عنده الصحة والقدرة على السفر للحج، أن لا يكون مريضا، أن لا يكون عاجزا إلى آخره. وكذلك الاستطاعة المالية أن يكون مستطيعا لتكاليف السفر للحج. ولك كذلك هناك يعني أنواع من الاستطاعة الأخرى التي جدت في العصر الحديث، نحو مسألة التأشيرة ومشاكل ذلك تدخل في حد الاستطاعة. فمن لم يستطع أن يحصل على تأشيرة للسفر فليس مستطيعا، فلا يجب عليه الحج وليس آثما، لأنه لا قدرة له عليه على السفر بدون هذه التأشيرة. هذه التأشيرة هي من الأمور التي تدخل في المصالح المرسلة التي نظمها ولاة الأمر نظرا للتغيرات التي حدثت في المجتمعات وفي الناس، وهي يعني مما يكون سببا في حفظ البلاد من الشرور. فهي مصلحة مرسلة معتبرة شرعا ليست عبثا يعني. وإن كان قد يحدث يعني أحيانا شيء من الشروط التي يعني قد تكون ليست شرعية في مسألة التأشيرات، هذه هذا أمر آخر لا مجال الكلام فيه الآن. ثم ذكر بعد ذلك أركان الإيمان، وهي ستة أركان. الإيمان بالله أولا، أولها وأعظمها أن تؤمن بربوبية الله وألوهية الله، أي أنه مستحق للعبادة، وأنه سبحانه يتصف بصفات تليق به لا مثيل له فيها ولا ند ولا شبيه ولا تكييف لها، يعني لا أعرف كيفيتها. هذا هو الواجب في الإيمان بصفات الله وبأسمائه، أن تؤمن بأن الله أثبت لنفسه أسماء وصفات في كتابه. هذه الأسماء والصفات لا يجوز أن تعتقد أن لله من يشبهه فيها من ناحية الكيفية، أما من ناحية إثبات أصل المعنى فإثبات أصل المعنى في لغة العرب واحد، تثبت سمع الله أي تعتقد أن الله يسمع، السمع في لغة العرب معروف، ولكن سمع الله ولكن سمع الله ليس كسمع البشر. كذلك إثبات اليدين، تثبت لله يدين لكنهما ليست كأيدي البشر. تثبت لله الاستواء على العرش، واستواء الله على العرش ليس كاستواء الملوك على عروشهم في الدنيا. فإن كان العرش كمخلوق يعد أعظم المخلوقات ولا ندرك أو لا نحيط بكيفيته، فكيف بالله؟ فالعرش فوق كل المخلوقات، هو أعلى مخلوق، وقد وسع كرسي العرش السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا كرسي العرش، وهذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة للعرش، يعني نسبة الكرسي للعرش كنسبة الحلقة للصحراء الواسعة التي لا آخر لها. فكيف بالله عز وجل الذي قد استوى على هذا العرش وهو فوق كل هذه المخلوقات سبحانه، كيف تحيط به علما أو تحيط بصفاته علما من حيث الكيفية مع علمك بمعناها؟ فمذهب المفوضة في الأسماء والصفات باطل، لا دليل عليه، الذين يفوضون المعنى، إنما الواجب عليك تفويض الكيفية مع إثبات المعنى الصحيح في لغة العرب. واكتفي بهذا في هذا المجلس، لأنه هناك كلمة نلقيها سريعا على إخوانكم في ليبيا، نصيحة طلبوها منا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.